بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام من فتاة تقول إن عمرها 20 سنة وتريد من فضيلتكم النصيحة، إذ أنها تقول أريد نصيحة تعينني على الخشوع في الصلاة، وأنا أحيانا أقول إن الله ما يغفر لي أنا بالذات وما يستجيب دعائي، فما نصيحتكم لي؟ أدعو لي حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الفتاة من حرصها على دينها وشفقتها على نفسها وصلت إلى هذا الحد، حيث تريد أن تكون خاشعة في صلاتها، ومع ذلك يبدو أنها حاولت ولم تستطع، وما وفقت فوصلت إلى هذا الحد الذي يشبه اليأس والقنوط، حتى أنها قالت إن الله لا يغفر لها وما يستجيب دعائها. لا شك أن هذا قنوط من رحمة الله ومحرم، فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيعه من عمل ويسأل الله جل وعلا أن يحقق له ما يريد، ولا ييأس ولا يقنط، وعليه أيضا أن يبذل السبب أو الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة بأن يقبل على صلاته مفرغا نفسه من أعمال دنياه، وأن يمتثل أنه أمام بين يدي الله جل وعلا، فإذا استحضر مثل هذا الأمر فإنه بإذن الله يخشع، لا سيما إذا ألقى سمعه لكلام الله جل وعلا سواء كان بقراءته أو بقراءة غيره من كالإمام، فإذا ألقى سمعه وفرغ نفسه من شواغل الدنيا وأقبل على الله بكليته وبذل الأسباب ولجأ إلى الله وصدق اللجأ إليه، فإن الله جل وعلا يعينه على تحقيق الخشوع، ما لم يكن ثم مانع من الموانع التي تمنع من ذلك من انشغال القلب بأمور الدنيا أو بمشاكل الحياة، فإن الصلاة أعظم ما يتجه إليه الإنسان من صلة بينه وبين ربه. على كل حال، مثل ما قلنا، عليها أن تقبل على صلاتها وتفرغ نفسها لذلك، وأن تسأل الله جل وعلا أن يعينها على تحقيق هذا الخشوع، ولا تيأس، علما بأن الخشوع يختلف أهل العلم في حكمه، فالأكثر على أنه سنة ولا يبطل الصلاة، ولا شك أنه مطلوب، وهو أول ما يفقد في الصلاة، أول ما يفقد من الصلاة الخشوع. لكن لو ما حصل الخشوع، الصلاة صحيحة مسقطة للطلب مجزئة، لكن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. والصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما لم تخش كبيرة، والمقصود بذلك الصلاة التي تؤدى على الوجه الشرعي المطلوب. وأما الصلاة التي لا يعقل منها صاحبها إلا الشيء اليسير، العشر أو ما قاربه أو السدس أو السبع أو نسب متفاوتة قلت أو كثرت، لا شك أن هذه تكفر من الذنوب بقدر ما حضر القلب فيها، لأن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. وشيخ الإسلام يقول المرء الذي لا يخرج من صلاته إلا بعشرها، يقول هذه إن كفرت نفسها فبها ونعمت. فعلى الإنسان أن يحرص على إحضار قلبه ليخرج من صلاته ويرجع من صلاته بأوفر حظ من الأجر، ومع ذلك إذا لم يحصل له خشوع وحصل له سهو وغفلة، فإنه لا يأس من رحمة الله ويحرص على تكميل ذلك بالنوافل، لأنه إذا حصل تقصير في الفريضة كما جاء في الحديث الصحيح انظروا هل لعبدي من تطوع، ثم يكمل الفرض بهذا التطوع.
استحضار الشيخ يعني كونه ساجدا لله عز وجل، كونه راكعا، وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا،
على كل حال حصر الذهن فيما هو بصدده وقطع جميع العلائق التي تعوقه عن الإقبال على صلاته مطلوب. لكن إذا لم يحصل ذلك وحصل الخلل في ما يعقله من صلاته يكمل ذلك بالنوافل، بالنوافل التي تسد الخلل الحاصل في هذه الصلاة الناقصة. ومع ذلك إذا أديت الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة مجزئة مسقطة للطلب.
أحسن الله إليكم. هذه سائل يقول فضيلة الشيخ، امرأة سألت هل يمكن أن تصافح جد زوجها أو أخواله أو أعمامه علما بأنهم كبار في السن؟
أما بالنسبة لجد الزوج فهو أب له، وأبو الزوج من المحارم وكذلك جده وإن علا، وأما أعمامه وأخواله فإنهم بالنسبة لزوجته أجانب، لا يجوز لها أن تصافحهم.
أحسن الله إليكم. هذا طالب علم يقول مر بي وأنا أطالع فتح الباري لابن حجر، يقول وقد استوفيته في مقدمة الشرح الكبير، فما هو الشرح الكبير؟ وهل المقدمة المشار إليها هي هدى الساري أو هدي الساري أم أنها أمر آخر؟
نعم، أشار الحافظ في الفتح بأن هناك شرحا كبيرا له على صحيح البخاري، ووسم فتح الباري في أكثر من موضع بأنه مختصر، أنه مختصر، وهو على طوله يسميه الحافظ مختصر. وأشار في مقدمة انتقاض الاعتراض قال: أما بعد فإني شرعت في شرح صحيح البخاري في سنة 1380 بعد أن كنت خرجت ما فيه من الأحاديث المعلقة في كتاب سميته تغليق التعليق، وكمل في سنة 1484 في سفر ضخم ووقف عليه أكابر شيوخي وشهدوا بأني لم أسبق إليه، يعني تغليق التعليق. ثم عملت مقدمة الشرح فكملت في سنة 13 المذكورة، ومن هنا ابتدأت في الشرح، فكتبت منه قطعة أطلت فيها التبيين، ثم خشيت أن يعوق عن تكملته على تلك الصفة عائق، فابتدأت في شرح متوسط سميته فتح الباري بشرح البخاري.
نعم، إذن هو كتاب آخر غيره.
نعم، بدأ بشرح كبير فخشي أن تخترمه المنية أو يعوقه عوائق قبل أن يكمل شرح البخاري، ولا بد أن من التسديد والمقاربة، ولا بد من الموازنة بين الطول وبين إنهاء الكتاب. وهذه مشكلة تعترض كثير من أهل العلم، سواء كانت في التدريس أو في التأليف، تجده يسترسل في التدريس ويشرح الحديث أو يتكلم على الآية في دروس لكن على حساب غيرها، فإنه لا يستطيع أن يكمل الكتب بهذه الطريقة، أو يأتي به على وجه مختصر ويكمل الكتاب، والخير في الوسط. ولا مانع أن يكمل كتب بطريقة متوسطة، أو يطيل ويفيض النفس في المختصرات ويختصر في شرح المطولات ويجمع بين الحسنيين. أما بالنسبة لهذا الشرح الذي أشار إليه في فتح الباري فكما قلنا أنه أو ذكر عن نفسه أنه ابتدأ في الشرح فكتب منه قطعة أطال فيها التبيين والنفس، مع أنه بعد أن أنهى فتح الباري استخلص منه نكت طبع ما وجد منها في مجلدين، نعم على أوائل الكتاب كأنها ملخص لفتح الباري. التلميذ ابن حجر السخاوي في ترجمته المسمات الجواهر والدرر قال: وكان عقب فراغ المقدمة شرع في شرح أطال فيه النفس وكتب منه قطعة تكون قدر مجلد، ثم خشي الفتور عن تكميله على تلك الصفة فابتدأ في شرح متوسط وهو فتح الباري. وفتح الباري، وإذا كان يسمي فتح الباري مختصر فماذا عن المختصرات الأخرى؟ شرح البخاري كاملا في مجلد واحد كما فعل السيوطي في التوشيح، ثم اختصر هذا المختصر للمغربي الذي سماه روح التوشيح، وللسيوطي شروح على الكتب السبعة كلها على مجلد واحد، واختصر هذا المغربي بمعتصرات، يعني على جزء لطيف يختصر يشرح البخاري ويشرح مسلم. هذه شروح، هذه في الحقيقة لا تسمن ولا لا تسمن ولا تغني مثل هذه الكتب، حقيقة معتصرات. وكذلك شرح الزركشي يعني مطبوع في ثلاثة أجزاء صغار، والحافظ بن حجر شرح نكت على هذا الشرح. وعلى كل حال الفائدة في الاستيفاء والتوضيح والبيان، لكن لا يكون على حساب الأبواب المتأخرة. ونحن نجد كثيرا من الشراح سواء كانت الكتب الحديثة أو غيرها أو التفاسير من يطيل النفس في أول الأمر ثم يختصر في النهاية اختصارا مخلا. وإذا قارنت بين فتح الباري وعمدة القاري من حيث الحجم تجدها متقاربة، لكن شرح العيني في نصف الكتاب أو في ثلثي الكتاب أقل من ربع الكتاب الأول، ثم اختصر اختصارا شديدا في ثلاثة الأرباع، بينما تجد الشرح في فتح الباري موزع بالتساوي، فتجد يشرح أول حديث بالنفس الذي شرح به آخر حديث. وهذه ميزة لابن حجر، تجد الفائدة في كل باب في موضعه، بينما يتكلم عليها كثير من الشراح في الموضع الأول ثم يجملون في المواضع الأخرى نظرا للملل الذي يدب إلى البشر عموما، وهذا موجود من سماتهم، أو يخشى من اخترام المنية فتجده يختصر اختصارا مخلا في آخر الأمر. بخلاف فتح الباري فإنه وزع الشرح على جميع الأحاديث في جميع الأبواب بطريقة مناسبة متساوية. نعم. فهذه ميزة لهذا الشرح العظيم.
نعم. سؤاله هنا يقول: هل هذه المقدمة المشار إليها هي هدي الساري؟
نعم، الذي أشار إليها هي هدي الساري فيما استفاض على ألسنة الكثير وطبعت بهذا الاسم.
هي نفسها
هي مقدمة فتح الباري، هي مقدمة للشرح الكبير، لكن لما ألغي الشرح الكبير صارت مقدمة لفتح الباري. ووجد في بعض النسخ الخطية بضبط المؤلف هدى بضم الهاء، ولا شك أن الهدي والهدى معناهما واحد أو متقارب، وروي الحديث: خير الهدي هدي محمد وهدى محمد عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذه المقدمة من أنفع ما ألف فيما يخدم صحيح البخاري، وكأنها شرح مختصر يحل إشكالات كثيرة جدا في المتون والأسانيد وفي المعاني والألفاظ، يستصحبها طالب العلم في الأسفار مع متن الصحيح تحل له كثيرا من الإشكالات. ووفق الحافظ بن حجر في هذه المقدمة، أيما توفيق، رحمه الله ورحمة واسعة.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سؤاله الثاني يقول: النسخ، سمعت من يفرق بين استخدام مصطلح النسخ من المتقدمين وأيضا في المقابل من المتأخرين، فهل لا وضحتم ذلك حفظكم الله؟
نعم، هناك فرق بين إطلاق لفظ النسخ عند المتقدمين وعند المتأخرين، فمعناه عند المتقدمين أعمل أعم وأشمل، بحيث يطلقونه على الرفع الكلي للحكم، وهذا معناه عند المتأخرين، ويطلقونه أيضا على الرفع الجزئي للحكم بالتقييد والتخصيص وما أشبههما، فاستعماله عند المتقدمين أعم، فيطلقون على التخصيص نسخ، ويطلقون على التقييد نسخ، ويطلقون على رفع الحكم بالكلية نسخ، كما هو في عرف المتأخرين. وأما عند المتأخرين فإنه خاص بالرفع الكلي للحكم.
شيخ، في مثل هذه القضايا، يعني طالب العلم المبتدئ عندما يقرأ أن فلانا من أجلة الصحابة أو غيره ممن هم من متقدمي السلف يقول بهذا المصطلح، فيأتي من بعده فيخالفه وينقض، ويكون لنقضه في عند هذا المبتدئ له وجاهة، لأنه لم يدرك هذا الفرق بالاستخدام بين هذا. يعني ما وصيتكم لمن ابتدأ في طلب العلم والنظر في كتب المتقدمين والمتأخرين، وعدم الهجوم على يعني بعض المصطلحات والأخذ بها على دون أن يعني ينتبه لمثل هذه الدقائق العلمية؟
هذا الطالب إن كان متأهلا للبحث والنظر في كتب أهل العلم، لا بد أن ينظر بين الصلاحات، ينظر في اصطلاحاتهم والفرق بينها، وينظر التدرج في الاصطلاحات العلمية، ولا يهجم على التصحيح والتخطئة بمجرد ما تلقفه من معلومة ناقصة أو لها فهم خاص عند شخص خاص ثم يطردها عند الجميع. وإن كان غير متأهل فإذا أشكل عليه يسأل أهل العلم حتى يتأهل، فليس للطالب الذي لم يتأهل أن يهجم على تخطئة أهل العلم بمجرد فهمه لاصطلاح معين أو خاص. فليس لمن تفقه على مذهب أن يخطئ من حكم على شيء في مذهب آخر، فلكل مذهب اصطلاحاته، لكل مذهب اصطلاحاته، وهي معلومة عند أهله، فلا يسارع ويبادر في التخطئة وهو لا يعرف هذه الفروق بين المذاهب.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا المرسل أبو علي يقول: فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك فيه، سؤالي: حدث حريق في أحد الأسواق التي أعمل بها، وذلك في نهار رمضان، وقد قمت بمساعدة رجال المطافي بالإطفاء، واستنشقت إثر ذلك كثيرا من الدخان، فما حكم صيامي؟
أولا نجيبه بما جاء في الخبر، نقول: أحبه الله الذي أحببنا فيه. وإذا حدث مثل هذا في الحريق واضطر إليه، والمساعدة في مثل هذا متعينة لمن يقدر على ذلك، فإن أمكن مع إتمام الصيام تعين عليه ذلك مع إتمامه إذا كان في رمضان كما في السؤال، وإن لم يتمكن من ذلك إلا بالفطر فله ذلك، لأن هذه ضرورات تقدر بقدرها ويقضى ذلك اليوم. وإن أمكن ذلك مع الاستمرار في الصيام وطار إلى حلقه شيء غير مقصود من الدخان فإنه لا يفطر بذلك. والعلم يقولون: إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفطر، لأنه لم يقصد ذلك. ويرد السؤال كثيرا عن البخور الطيب، هل يتطيب وهو صائم؟ نقول: في رمضان يتقيه، لأنه قد ينساب إلى جوفه من هذا الدخان وهو باختياره، والصيام فرض، فلا يتطيب في نهار رمضان بالدخان بالبخور. وأما في التطوع فعليه أن يحرص على أن لا يصل إلى جوفه شيء، وإن اتقاه فهو حسن، لكن ليس مثل الفرض. وإن ذهب إلى جوفه من هذا الدخان من غير قصد فإنه في حكم الذباب أو الغبار الذي يصل إلى الحلق من غير قصد فلا يؤثر على الصيام إن شاء الله تعالى.
سؤاله الآخر يقول: ما حكم عدم قراءة الفاتحة أو جزء منها في الصلاة السرية إما لسرعة الإمام أو للتأخر في القراءة؟
إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة كاملة مع الإمام لكون هذا الإمام يسرع فحكمه حكم المسبوق، يأتي بما يقدر عليه منها. وكذلك إذا لم يتمكن لتأخر في قراءتها غير مختار من غير اختياره، بعض الناس بطبعه بطيء في القراءة، أما إذا كان باختياره فعليه أن يقرأها على الوجه المجزي حيث يكملها قبل أن يركع الإمام، لأنها ركن من أركان الصلاة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت أدخل بعض البقالات والمحلات وأخذ منها بعض الأغراض ولا أعطيه حساب الأغراض التي أخذت، وهو لا يعلم أنني أخذت شيئا، فماذا علي الآن مع العلم أنني لا أعرف جميع المحلات التي أخذت منها وإنما أعرف بعضها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ما يعرفه من أصحاب المحلات أو من المحلات عليه أن يعيد إليه ما أخذه، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، يعيده إليه بطريقة مناسبة، إن أمكن بصراحة القول أن يقول: أنا أخذت هذا في أيام جهلي وأنا الآن تائب فأريد منك أن تحللني من ذلك وتبيحني منه، هذا أولى. وإذا لم يمكن، إما لأنه ينحرج من ذلك أو لأن صاحب المحل لا يحتمل مثل هذا الأمر ويزيد في ما يزيد ما في نفسه عليه، فإن مثل هذا يعيده بطريقة مناسبة، لكن لا بد من إعادته إليه، ثم يسعى في البحث عن الآخرين، فإذا عجز عن الوصول إليهم فإنه يتصدق بهذه الأموال عنهم، والأجر لهم على نية أنه متى عرفهم أنه يعطيهم ما أخذ منهم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هنا: إذا أخطأت في حق شخص وقد توفي فماذا أفعل؟
إذا أخطأت في حق شخص إن كان موجودا فعليك أن تذهب إليه وتستحله فيما وقع منك في حقه، هذا إذا كان موجود. أما إذا كان قد توفي كما في السؤال فإنك تدعو له وتثني عليه، إذا كنت قد ذممته في مجالس فإنك تثني عليه في هذه المجالس وتدعو له على الله جل وعلا أن يغفر لك.
أبو عهد من خميس مشيط يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: ما حكم دفن الميت قبل أذان المغرب بساعة أو نصف ساعة في رمضان أو في غيره؟
جاء في الحديث الصحيح لعقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الأوقات الثلاثة المضيقة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والنص في الدفن وإن حمله الجمهور على صلاة الجنازة، لكن من في لفظ الخبر يدخل الدفن دخولا أوليا، وإن سبقته الصلاة بمدة فلا مانع، ثم يؤخر الدفن حتى تنتهي هذه الأوقات المضيقة. هذا إذا ضاق الوقت حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وهو يقول قبل أذان المغرب بساعة، إلى الآن ما ضاق الوقت ولا اصفرت الشمس، والنصف الساعة كذلك، لكن لو بادر قبل ذلك لكان أولى، أو أخرها حتى تغرب الشمس أولى من أن تدفن في هذا الوقت الضيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا سافرت بعد صلاة الفجر وقد عدت لبيتي قبل الظهر، فهل يجوز أن أقصر وأجمع لصلاة الظهر والعصر؟
إذا عدت لبيتك فقد انقطع السفر الذي هو العلة في القصر والجمع، الوصف المؤثر هو السفر، وإذا عدت لبيتك فقد انتهى هذا الوصف المؤثر، فتعود إلى الوضع العادي في الحضر، لا يجوز لك حينئذ أن تجمع ولا تقصر الصلاة.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا معالي الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، وعلى تواصل مع البرنامج بعناوينه على الهاتف الجوال 0534700 حيث نستقبل الرسائل النصية، وأيضا على الفاكس 0147575557، وأيضا على العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549، وأيضا على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.